تحريف الإنجيل
تحريف الإنجيل.
هذا كلام الكاهن جيمس كيس. قال إن التعاليم القديمة تعزو هذه الأناجيل إلى الحواري مكة. هذا ما يقوله الناس، لكن العلماء في عصرنا الحاضر يرفض معظمهم وجهة النظر هذه، وربما يعتمد في ذلك على ما راه بعض الباحثين المسيحيين أن الجزء الذي ألفه مكة الحواري ضاع في زمانه، وأن ما بين أيدينا الآن لم يصرح مؤلفه أي مكة بأنه هو الذي ألفه وكتبه.
تحريف الإنجيل.
إنجيل الثاني إنجيل مرقس، ومن الثابت تاريخيا أن مرقس لم يرى المسيح عليه السلام، بس فاكر.
العشاء المقدس.
اسم طاولة العشاء المقدس. قالوا هنحط تحتها الأناجيل. الأناجيل اللي تنط وتقفز على سطح الطاولة يبقى هي اللي صح، واللي يفضل تحت مرمي يبقى ده غلط. ما نعترفش بيه. هل تتصور ان تقرر عقيده بمثل هذا الشكل؟ مثل هذا الشكل
للامه هذا المسجد، للامه يا امتي اين شبابي؟
يا بلال الدين كبر كبر، الله اكبر
الله الله اكبر،
وبحمد الله كبر كبر يا بلال اكبر
الله الله اكبر.
لك ان تعلم يقينا خطر هذا التحريف اذا علمت ان الانجيل الذي نزله الله على عيسى كان انجيلا واحدا، اما الانجيل اليوم المعترف بها فهي اربعه.
الله اكبر.
فالمسجد نادى للناس يا مسلم اين الاخلاص،
فالمسجد
نادى للناس
يا مسلم
اين الاخلاص، يا مسلم اين الاخلاص.
تحريف الإنجيل.
تحريف الإنجيل.
مناظرة.
مناظرة. كلام خطير جدا. زيك أعجبتني عبارة أحمد نجات لجيمس روجر لما وقف معي بفقرة من هذه الفقرات الجنسية في الكتاب المقدس هكذا، وقال له إيه؟ أسألك لو أردت أن تقرأ على ابنتك قصة حمل مريم بعيسى، هل تقرأها عليها من الكتاب المقدس أم من القرآن؟ قال من القرآن.
مناظرة. مناظرة.
لا يبدو أنك لم تقرأ هذا الخبر الذي نشر وأذيع، وهو خبر زواج جون بول الثاني بابا الفاتيكان. فقال لا أنت كذاب وإلى آخر. قلت ولماذا؟ قال لأن هذا الخبر لم ينشر، وأنا أتحداك أن تأتي بقصاصة نشرت هذا الخبر. فقلت والله الأصل إننا مسلم وأنا صادق، الأصل في الصدق والخبر موجود. قال لي ائتنا الآن بقصاصة واخرج عن الدين إلى آخره. فقلت ولماذا لا تصدق؟ قال لأن البابا لم يتزوج ولن يتزوج. قلت ولماذا؟ قال لأنه أسمى من أن يتزوج، لأن دينه يأمره بذلك. قلت سبحان الله، البابا أسمى من أن يتزوج وأنتم تزوجون الله بمريم؟ بشر أسمى من أنه يتزوج امرأة وتنسبون مريم زوجا لله، وتنسبون مريم زوجا لله.
يا أهل الكتاب لا تولوا
وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن مع فضيلته.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته، ورسولًا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته
واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم جميعا أيها الإخوة الكرام، وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في بيت من بيوته على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله،
أتكلم إن شاء الله تعالى عن تحريف النصارى للإنجيل، للكتاب الذي نزله الله على عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وبداية لك أن تتصور أن الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى كان إنجيلا واحدا. خذ أقل عدد من الأناجيل المعترف بها اليوم، ستقف على كم إنجيل؟ 4: إنجيل متى، وإنجيل مرقس، وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا. دعك من إنجيل برنابا، لأن إنجيل برنابا هم يعترفون به كما سأبين الآن، لأن إنجيل برنابا هو الإنجيل الذي بين ألوهية الله ونبوة عيسى، فاستبعدوه. فنقول لك من أول المحاضرة لك أن تعلم يقينا قدر هذا التحريف إذا علمت أن الإنجيل الذي نزله الله على عيسى كان إنجيلا واحدا. أما الإنجيل اليوم المعترف بها فهي 4. هذا دليل عملي على حجم وقدر التحريف والمغالطة. فالنصرانية، وهذا هو المسمى الصحيح، وهناك من أهل العلم من يقول المسيحية، والمسيحية يراد بها النصرانية، هم يريدون بهذا اللفظ النصراني، لكنهم يذكرون لفظ المسيحية ولا يفطن المسلم العادي إلى ما وراء هذا الاسم. فالمسيحيون هم الموحدون على دين عيسى عليه السلام. لابد أن تنتبه لهذا الفارق، المسيحية نسبة إلى المسيح عليه السلام، هم الذين ينتسبون إلى نبي الله عيسى، إلى المسيح. وهؤلاء الذين ماتوا على دين المسيح من أهل التوحيد، من أهل الجنان، لا فرق بينهم وبين من آمن الآن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما النصرانية فهو المسمى الصحيح الذي ذكر في القرآن والسنة. النصرانية هو المسمى الصحيح لأهل الكتاب من النصارى الذين قالوا إن نصارى، وكذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في نصارى نجران. فلفظ النصارى هو اللفظ الصحيح الذي ثبت في القرآن والسنة. والنصرانية يا إخوة بهذا المعنى في الأصل دين أنزله الله على نبي الله عيسى يدعو إلى وحدانية الله جل وعلا. إذن النصرانية في أصلها دين منزل من السماء، من الله سبحانه وتعالى على نبي الله عيسى. كتابها الإنجيل، يجب على كل مؤمن بالله أن يؤمن بهذا النبي، بنبي الله عيسى، وأن يؤمن بكتابه الإنجيل الذي أنزله الله عليه. إذن الإيمان بعيسى والإيمان بالإنجيل ركن من أركان الإيمان. لا يصح إيمان كلاما وحدت الله وآمنت بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا آمنت بالإنجيل المنزل على نبي الله عيسى، وآمنت بنبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. النصرانية إذن في عهد عيسى عليه السلام في قولها الأول دين توحيد، واضح؟ النصرانية إذن في قولها الأول على يدعو إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. وأنصار عيسى في هذا الطور الأول ممن آمنوا به واتبعوه هم أهل توحيد وأهل جنة. من مات على دين عيسى فهو من أهل التوحيد ومن أهل الجنة. الطور الثاني استمر قرابة نصف قرن. هذا الطور حملات ضارية جدا من اليهود على أتباع المسيح عليه السلام من المؤمنين بدينه الموحدين لرب العالمين. يبقى الطور الثاني من أطوار النصرانية كان يمثل مرحلة الاضطهاد القاسية للمتبعين لدين نبينا عيسى على أيدي من؟ اليهود. الطور الثالث يبدأ في النصف الثاني من القرن الأول الميلادي، وهو عهد كتابة الأناجيل الضالة المحرفة المبتدعة. يبقى الطور الثالث يبدأ من النصف الثاني من القرن الأول الميلادي، وهو الذي كتبت فيه الأناجيل المحرفة كما سأبين لكم الآن. والأناجيل كتبت من كتاب لا يمتون إلى المسيح، وهي عبارة عن اجتهادات وأقوال لا تمت إلى وحي الله المنزل بصلة في الغالب. الطور الرابع هو أخطر أطوار النصرانية، يبدأ بالتجمع النصراني الكبير الذي عقده الملك قسطنطين، وهذا كان ملكا للرومان وكان على اليهودية ثم تنصر. هذا الملك عقد مجتمعا شهيرا يسمى بمجتمع نيقية، كان سنة 325 ميلادي، يعني بعد ميلاد المسيح بكم سنة؟ ب 325 سنة. تدبر هذا، أول مجتمع للنصارى كان سنة 325، مجتمع اسمه مجتمع نيقية بقيادة الملك قسطنطين، وجمع فيه حوالي 300 عالم من علماء النصرانية من القساوسة الكبار من بقاع الأرض عشان يختاروا أناجيل من بين الكم الهائل اللي موجود للأناجيل. أنا عاوزين نرشد المسألة شوية، بلاش الكم الكبير من الأناجيل ده، ونجمع الأناجيل في أقل عدد ممكن. فهذا التجمع اختاروا فيه الأناجيل الأربعة بصورة مضحكة جدا، كم كبير من الأناجيل عاوزين يختاروا منها مجموعة قليلة. فعملوا إيه؟ تجمع هذا العدد الكبير ووضعوا كل الكميات أو كل الأناجيل المكتوبة تحت طاولة في كنيسة أو في هذا المكان الذي تجمعوا فيه. هذه الطاولة قالوا اسمها طاولة العشاء المقدس، قالوا هنحط تحتها الأناجيل. الأناجيل اللي تنط وتقفز على سطح الطاولة يبقى هي اللي صح، واللي يفضل تحت مرمي يبقى ده باطل، أنا اعترفش بيه. هل تتصور؟ هل تتصور أن تقرر عقيدة بمثل هذا الشكل؟ هذا يعني هذا كلامهم، تاريخهم مكتوب. وضعوا كل الأناجيل تحت الطاولة اللي تسمى بطاولة العشاء المقدس، وقفزت أربع أناجيل فقط فوق الطاولة. إزاي؟ أنا برضو ما عرفتش دي يعني خالص، عدت لف شمالي مين عشان يعني قفزت إزاي، طلعت إزاي، أنا ما عرفتش. المهم عرفت ان في اربع اناجيل بقى فوق الطاوله. ايه هي دي؟ متى وبرنابه، متى ومرقس ولوقا ويوحنا، الاناجيل الاربعه. بعد ما قلت اساله بس هي دي تبقى الاناجيل الحق وكل الاكوان دي من الاناجيل باطله ولا اعترف من الان؟ واسقط قسطنطين اللي هو الملك ده فرمانا ملكيا بحرق جميع الاناجيل وبإعدام كل من يعتنق غير هذه، غير ما في هذه الأناجيل الايه الأربع. هل تتصور هذا؟ يعني دي أول خطوة على الطريق. هذه الأناجيل الأربعة تعتبر بمثابة القطب والعماد النصرانية، هي التي تشكل معتقدهم كله. هي كما ذكرت إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا. في إيجاز شديد جدا، لأن ما يهمنيش تطويل الجنة، أنا يهمني في تأصيل التحريف العقدي. يهمني أن أوصل لكم يعني التحريف العقدي عند هؤلاء. فبإيجاز شديد جدا تعرف على التحريف أو على صورة مبسطة لهذه الأناجيل عشان تعرف أنت بتدرس إيه. أول إنجيل اللي هو إنجيل متى يعرف هذا الإنجيل بأنه يشغل المكانة الأولى بين الأناجيل الأربعة. إذا إنجيل متى بيمثل عند النصارى المكانة الإيه؟ الأولى بين الأناجيل الأربعة في ترتيب تقديم كتب العهد القديم، في ترتيب تقديم كتب العهد القديم. وهذا مثبت عندهم لأن هذا الإنجيل في صورة ما ليس إلا امتدادا للعهد القديم، إنه قد كتب ليعرف بأن عيسى عليه السلام يكمل أو يكمل تاريخ بني إسرائيل، كما يصف هذا موريس بوكاي في كتابه القيم التوراة والإنجيل والقرآن والعلم. يقول لذلك فقد كتب متى إنجيله، خلي بالك كتب متى إنجيله، يبقى مين اللي كتب؟ متى، مش مين؟ مش عيسى. أو لم يملي عيسى متى أن يكتب كما كان يملي النبي وأصحابه أن يكتبوا القرآن. يقول لذلك فقد كتب متى إنجيله بالعبرانية ليبشر اليهود بالمسيحية. أما عن تاريخ كتابة إنجيل متى ومدى صحة نسبة الإنجيل حتى إلى متى، يعني حتى في شك في أن هذا الإنجيل ينسب إلى متى ذاتك مش إلى عيسى، اللي بارك الكلام، فإن بعض العلماء والنقاد يميلون إلى القول بأن هذا الإنجيل من تأليف أتباع متى، وأكثر العلماء يرجعون به إلى تلك الفترة البعيدة المحصورة بين عامي 85 و90. كذلك يقرر هذه الحقيقة الكاهن جيمس كيلسي، يقول إن التعاليم القديمة تعزو هذا الإنجيل إلى الحواري متى، طبعا الحواري يعني من تلاميذ من المسيح عليه السلام، فبيقول إن التعاليم القديمة تعزو هذا الإنجيل إلى الحواري متى. خلي بالك ده كلامهم أهو، كلامهم هم، كلام علماء ممن يعني أنصفوا الحق وأنصفوا عقولهم قبل أن ينصفوا الحق والحقيقة. قال إن التعاليم القديمة تعزو هذه الأناجيل إلى الحواري متى، هذا ما يقوله الناس، لكن العلماء في عصرنا الحاضر يرفض معظمهم وجهة النظر هذه. هذا كلام الكاهن جيمس كيلسي، وربما يعتمد في ذلك على ما راه بعض الباحثين المسيحيين أن الجزء الذي ألفه متى الحواري ضاع في زمانه، وأن ما بين أيدينا الآن لن يصرح مؤلفه أي متى بأنه هو الذي ألفه وكتبه، حتى لو صرح بأنه هو اللي ألفه يبقى هذا إنجيل وحي من عند الله. لذلك تساءل أستاذ أحمد ذات ويقول فإذا لم ينسب هذا الكتاب إنجيل متى إلى متى، فكيف نقبله كلاما لله؟ كلام دقيق جدا. إذا لم ينسب حتى الكلام ده إلى متى باعتبار أنه من حوالي المسيح، فكيف يعني نصدق بأن هذا الإنجيل من كلام الله تبارك وتعالى؟ وهو يستند في نفي نسبة الكتاب إلى متى إلى رأي أستاذ كبير جدا في عالم اللاهوت بالكنيسة الإنجليزية يسمى فيليبس، مشهور جدا الرجل ده في عالم اللاهوت والنسوت. بيقول ايه؟ بيقول لقد اعتمد الكاتب اللي هو اللي كتب انجيل متى، ودي عباره خطره جدا هنهي الكلام على الانجيل ده، لان بقول لك ما يهمنيش ان انا اطول في المسائل دي، وما بحبش حال الكلام ده. بعد ما عملنا 46 جمعه في تفسير سوره مريم، يعني الحقيقه بعد ذلك لو استقبلت من امري ما استدبرت ما بذلت هذا الجهد الطويل في هذا الكم الكبير. اسال تلخص الباطل يلخص في وقت قليل، وتدعين الحق هو الذي يجب أن نعيش فيه العمر كله. هذا هو ما اهتديت إليه أخيرا. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا أجر هذا الوقت والجهد الذي بذلناه في السنوات الماضية. يقول هذا الأستاذ المشهور فيليبس اللي هو عالم في اللاهوت بالكنيسة الإنجليزية، بيقول لقد اعتمد الكاتب على اسمع دي على المصادر الغامضة. لقد اعتمد الكاتب يعني اللي كتب إنجيل إيه؟ متى؟ لقد اعتمد الكاتب على المصادر الغامضة التي ربما كانت مجموعة من التراث الشفهي. إيش رأيك في العبارة دي؟ لقد اعتمد الكاتب على المصادر الغامضة التي ربما كانت مجموعة من التراث الشفهي. واضح؟ إذا هذا يعني مختصر كده عن إنجيل متى. طبعا لو عشنا مع المضمون وجبنا فقرات من الأناجيل مضمون الأناجيل هتستفرد. صحيح والله العظيم فقرات جنسية، يعني أنا بقيت خايف وأنا بقرأ هذه الفقرات إن أي حد من أهل البيت معايا يقرأ ورب الكعبة، خايف إن السودة فيك جنب تقرأ الكلام ده. أقدر من أخطر كلام في كتاب جنسي من الكتب السوداء اللي تباع في الأسواق، كلام خطير جدا. زي أعجبتني عبارة أحمد جداد لجيمي سواجر لما وقف معي عند فقرة من هذه الفقرات الجنسية في الكتاب في الكتاب المقدس هكذا، وقال له إيه؟ يعني قال له أسألك لو أردت أن تقرأ على ابنتك قصة حمل مريم بعيسى هل تقرأها عليها من الكتاب المقدس أم من القرآن؟ قال من القرآن، احتراما للحق بس مش إيمانا بالحق، لا إنصافا وتجردا في مسألة البحث، من القرآن. لأن شوف قصة حمل مريم في القرآن إزاي، قمة الأدب، قمة السمو، قمة الجمال. وإحنا بنرتب القصص القرآني على العلمانيين المجرمين من كتاب القصة الواقعية الآن الذين يعزفون على وتر الجنس والدعارة والعنف والإدارة، ولا لابد في القصة من الحبكة الفنية. الحبكة فنية، يعني يقرر مثلا على طلاب كلية إعلام أو كلية أداب قصة لأديب لنجيب محفوظ زي مثلا البداية والنهاية مثلا، وبعدين يجي الطالب مسكين في سن خطيرة جدا سن مراهقة ويجي يقرأ فصول القصة، قمة التجسيد الجنسي لأعرى اللحظات بين رجل وامرأة في الحرام، قمة التجسيد. شاب جالس لما تقر في ذهني وعقلك، بل ورب الكعبة لا أنسى أن شابا كان زميلا لي في الدراسة دخل علي ليلة وكنت إماما للمسجد في المدينة الجامعية، دخل علي وهو وكان ملتزما مواظبا على صلاة الفجر من إخواننا في الإسكندرية، لماذا تبكي يا أخي؟ قال يا شيخ أنت قرأت الكلام ده؟ فأنا أقرأ، فقرأت كلاما يحرك العباد الزهاد، أنا بشر. قلت ماذا صنعت؟ قال ما ملكت نفسي فما أنهيت هذا الكلام إلا وقد قمت إلى الخلاء وعصيت الله جل وعلا. والشباب يعلم هذه المعصية المشهورة المنتشرة بين شبابنا الآن من كثرة الفتن والمصائب التي تحيط بالشباب. ليه؟ يقول لك القصة والحبكة الفنية. تعال اقرأ كده قصة يا شيخ، اقرأ قصة تعرض امرأة العزيز ليوسف وقف مع أشد لحظات التعري النفسي والجسد. النفسي تعري المرأة النفسي من حيائها، وتعري المرأة الجسدي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. شوف القرآن، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. شوف الكلام، بالله عليك أسألك وأتحدى كتاب القصة الواقعية على وجه الأرض، هل قرأ شهواني، شوف شنو بقول إيه، شهواني قصة مراودة امرأة العزيز ليوسف وتحركت الشهوة؟ أتحدى قصة فيها الحبكة الفنية والقصة الفنية بكل صورها وجزئياتها، أبطال القصة الأساسي النوم الأساسيون وغيره وغيره، قصة متكاملة من البداية للنهاية، لأن يوسف هي القصة الوحيدة المتكاملة في القرآن كله. ومع ذلك أقول لك فيها أشد لحظات التعري النفسي والجسد للمرأة، ومع ذلك إذا ما قرأت القصة خرجت وقد ازداد إيمانك ويقينك وحبك لنبي الله يوسف عليه السلام. سبحان الله. فأنا أقول لو وقفت عند مضامين الكتاب المقدس والأناجيل ستقرأ كلاما واضحا، لا أريد أن أتوقف معه. نسأل الله عز وجل أن يصبر علينا وعليكم وأن يحفظنا ويحفظكم بطاعته إنه على كل شيء قدير. إنجيل الثاني إنجيل مرقس، ومن الثابت تاريخيا أن مرقس لم يرى المسيح عليه السلام، بس فاكر ولا عود قوي، مرقس ما شافش المسيح، خلاص ما شافوش. شوف كتاب الوحي عند النبي عليه السلام، النبي كان أمي لا يقرأ ولا يقرأ لحكمة يعلمها الله ومنها ما يعلمه البشر. ينزل الوحي يجمع الصحابة من كتاب الوحي ويملي عليهم فيكتبون في الأشجار والجلود والأخشاب، شجارة وأعشاب النخيل، يكتبون ما يمليه النبي عليه الصلاة والسلام. وظل القرآن هكذا كما سأبين إن شاء الله في المحاضرتين المقبلتين عن عظيم كتاب الله. ووالله لو علمتم هذه العظمة لرفعتم رؤوسكم لتعانق كواكب الجوزاء أن كتابكم هو القرآن وأن نبيكم هو محمد عليه الصلاة والسلام. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. إن الثابت تاريخيا من تواريخ النصارى واليهود أن مرقس لم يرى المسيح عليه السلام، خلاص في كفاية فيه الموضوع. يقول عبد الله الترجمان، وهذا كان رجلا نصرانيا كبيرا، فلما شرح الله صدره للحق أسلم لله عز وجل وألف كتابا يفند فيه عقائد النصارى وسمى نفسه بعبد الله الترجمان. كتاب رائع جدا جدا، يعني أنصح كل طلابنا لمن وقف عليه أن يدرسه وأن يقرأه قراءة متأنية جيدة. اسمه تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب، تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب لعبد الله الترجمان. وده كان اسمه كان قصة كبيرا شهيرا يسمى إنسلم ترميدا، إنسلم ترميدا هذا يعني كان اسمه قبل أن يشرح الله عز وجل صدر الإسلام، فلما أسلم سمى نفسه بعبد الله الترجمان. وأنا في شريط من تفسير سورة مريم تقريبا لخصت الكتاب ده، هو ما مش فاكر في الشريط الأول والثاني من تفسير السورة أو 16 و17 مش فاكر بالضبط. فأقول يقول عبد الله الترجمان، وأما مرقس فما رأى عيسى عليه السلام قط، وكان دخوله في دين النصارى كذلك بعد رفع عيسى، وتنصر أي مرقس على يد بطرس الحواري. واختلف الباحثون حول الإنجيل المنسوب إلى مرقس، فمن قائل بأن كاتب هذا الإنجيل هو بطرس اللي هو كان رئيس الحواريين، ويقول ليس بين أيدينا ما نرجح به إحدى الروايتين عن الأخرى، فلا ندري من الذي كتب هذا الإنجيل. نحن عارفين لكتب مرقس ولا كتبه إيه؟ ها؟ بطرس. طيب يقول كل من رجل من علماء النصارى إن مخطوطات يونانية أكثر حداثة، وبعض نصوص أضافت إلى هذا الكتاب خلاصة رؤى ليست لمرقس بل هي مأخوذة من أناجيل أخرى. شوف كلامهم. ويرى الأب أبوهم يعني كيننغير وهو عالم كبير في اللاهوت، يرى أنه بعد انتشار الكتابات المتقربة لمتى ولوقا ويوحنا، يقول خلص العلماء إلى نتيجة هامة عن مرقس، وهي أنه يأخذ المواد من يمين وشمال لدى الإنجيلين الآخرين، ويتضح من ذلك مدى الحرية التي كان يمارس بها الأسلوب الأدبي للسرد الإنجيلي حتى بداية القرن الثاني. كلام في منتهى الخطورة، وده كلامه كلام علمائه، ومن فمك وكلامك أدينك، من فمك أو من كلامك أدينك، هذا كلامه. وعندئذ يعلق موريس بوكاي عالم فرنسي الشهير على هذه النتيجة ويقول في صيغة تعجب، فيا له من اعتراف لا عوج فيه، يا له من اعتراف اللي هو كلام أبوهم كيننغير ده. فموريس بوكاي يعلق عليه ويقول يا له من اعتراف لا عوج فيه عن وجود الممارسة البشرية في نصوص الكتابات المقدسة، تقدمه لنا هذه الأفكار من عالم كبير في اللاهوت اللي هو إيه؟ اللي هو مين؟ ها؟ كيننغير. واضح؟ طيب إنجيل لوقا، إنجيل الثالث، اتفق المؤرخون، هنا في اتفاق، اتفق المؤرخون عن واقعة ثابتة تحقق منها العلماء المحدثون أيضا، وهي أن لوقا لم يدرك عيسى عليه السلام، لوقا لم يدرك عيسى عليه السلام ولا رآه أبدا، وإنما تنصر كذلك بعد رفع عيسى، وكان ممن تنصر على هذه بولس. وطبعا بولس ده لازم تعرف إن هو اللي يعني شأل الكيان النصراني، بولس أو شاول ده كان يهوديا وبعدين تنصر، ويعني قلب النصرانية رأسا على عقب. تنصر ليه؟ زعمت الكتب أنه كان يمشي فرأى برقا وسمع صوتا يقول يا شاول يا شاول، فالتفت وقال من أنت يا سيد؟ قال أنا الرب يسوع. فقال وماذا تريد يا سيدي؟ قال كرز من الآن للمسيحية، أي ادعو من الآن للمسيحية. يقول فعلى الفور صباح الصبح بقى ايه نصراني، مسيح من اتباع المسيح، وقام كاتب ايه يعني اصول للنصراني، اسمه بولس او شاول. لم يدرك لوقا كما اتفقنا عيسى عليه السلام، كما ان بولس طبعا لم يدرك عيسى عليه السلام. وبمراجعة الاسطر الاولى من انجيل لوقا يتضح انه يروي عن اخرين، بينما لم يكن هو من الشهود المعاينين، فقد قال ما يأتي. يقول إذا كان كثيرون قد أخذوا في ترتيب قصص الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا معاينين منذ البدء وقادمين للكلمة، شوف كلامه، رأيت أنا، ده كلام مين؟ كلام لوقا، كلام لوقا. فيقول إيه؟ يقول إذا كان كثيرون قد أخذوا في ترتيب قصص الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا معاينين منذ البدء وخادمين للكلمة، شوفوا ليه، رأيت أنا أيضا بعد أن أدركت جميع الأشياء من الأول بتدقيق أن أكتبها لك بحسن ترتيبها أيها العزيز تافوليس. يعني هو صار ثاني وعاد جمع كده اللي كتب وبعدين صغه هو إيه صياغة جديدة في إنجيل ثالث يسمى إنجيل إيه إنجيل لوقا. يعلق موريس بوكاي على ذلك ويقول وهذا مثل رهيب من كثير من الأمثال يوضح لنا أن الإنجيليين كانوا يقولون المسيح ما يناسب رؤاهم الشخصية، فيقدمون لنا بحسن نية أكيدة وبقناعة شخصية من كلمات المسيح النص الذي يتفق مع وجهة نظر الطائفة التي ينتمون إليها. واضح الفقرة دي، فقرة في منتهى الخطورة. إنجيل الرابع إنجيل يوحنا، الشيخ أبو زهرة رحمه الله يصف هذا الإنجيل بقوله ولهذا الإنجيل خطر وشأن أكثر من غيره في نظر الباحث، لأنه الإنجيل التي تضمنت فقراته ذكرا صريحا لألوهية المسيح عليه السلام، لألوهية المسيح عليه السلام. يقول وكان الرأي المعتمد في العصور الماضية هو اعتبار يوحنا ابن خالة عيسى، ده كان المعترف به في العصور الماضيه ان يوحنا ده كان ابن خاله عيسى عليه السلام. ويزعم النصارى ان عيسى حضر في عرس يوحنا وانه حول الماء خمرا في هذا العرس، وهذه اول معجزه ظهرت لعيسى، وان يوحنا لما راى ذلك ترك زوجته وتبع عيسى على دينه وتبعه في سياحته في الارض. ولكن هذا الراي لم يعد مسلما به في العصر الحديث بعد إجراء التحقيقات والدراسات في الكتب المقدسة، حيث صححت كثيرا من المعلومات الخاطئة السابقة، وبدأ البعض يسأل الكاتب، يسأل من هو الكاتب، واختلفت الآراء حول من كتب إنجيل يوحنا. أستاذ موريس بوكاي بيقول وأما عن إنجيل يوحنا فإنه لا مرية ولا شك أنه كتاب مزور. شوف موريس بوكاي يقول ايه، يقول واما عن انجيل يوحنا فانه لا مرية ولا شك انه كتاب مزور، اراد صاحبه ان يضاد الحواريين متى ويوحنا، وادعى ان هذا الكتاب المزور هو للحواري يوحنا الصياد الذي يحب المسيح، فاخذت الكنيسة هذه الجملة على علاتها وجزمت بان الكاتب هو يوحنا الحواري، ووضعت اسمه على الكتاب نصا، مع ان صاحبه يختلف عن يوحنا الذي كان من حواري عيسى فينا، ولا يخرج هذا الكتاب عن كونه مثل بعض كتب التوراة التي لا رابطة بينها وبين من نسبت إليه. واضح يا اخواني؟ اعتقد هذه الخلاصة يعني مجازة مختصرة، يعني لا اريد ان تعرف اكثر من ذلك الا لمن اراد ان يبحث من طلاب المتخصصين. انجيل برنابا ده انجيل غير معترف به، ولان برنابا هو اللي جاء فضح بولس اليهودي اللي اعتنق النصرانية وبين ما ادخله على النصرانية من كفر وضلال، وبين انه جاء اي برنابا ليحذر اتباع المسيح من هذا الدس الخطير، ويمضي في حديثه محذرا فيقول ويمضي برنابا في حديثه محذرا من اتباع بولس ومؤكدا مخالفته لتعاليم يسوع عليه السلام لانه عاشره بنفسه وعرف تعليمه، فيقول وهو السبب الذي لاجله اسطر ذلك الحق الذي رايته وسمعته اثناء معاشره يسوع لكي تخلصوا ولا يضلكم الشيطان فتهلكوا في دينونة الله، وعليه فاحذروا كل أحد يبشركم بتعليم جديد مضاد لما أكتبه لتخلصوا خلاصا أبديا. ده كلام مين؟ برنابا. كلام واضح جدا. وكان إنجيل برنابا أكثر اكتسافا في عرضه لحقيقة الألوهية مع شريعة موسى وما جاءت في التوراة، وكان برنابا شاهد صدق على أن عيسى بن مريم عليه السلام جاء متمما للناموس أي الذي جاء به موسى وليس ناقضا له. طبعا ما هذا من أمر، فإننا لسنا في حاجة كمسلمين على الإطلاق إلى تصديق ألوهية الحق تعالى ونبوة محمد بإنجيل برنابا إطلاقا، وإنما هذا نسوقه لمجرد البحث العلمي لنبين أن هذا الإنجيل استبعد لأنه هو الذي دعا إلى ألوهية الله وإلى نبوة عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وهكذا يا إخوة يتضح لنا أنه لم يسلم إنجيل من الأناجيل الأربعة من أوجه الطعن والتشكيك والاتهام للكتاب، كما نقلنا لحضراتكم الآن بعض الكلمات لعلماء النصارى أنفسهم، إنما زي ما ذكرت المضمون يعني مضمون سيء جدا جدا جدا. استشهد بس بعبارة برنارد شو عالم الايرلندي الشهير، بيقول عبارة خطيرة جدا، يقول الكتاب المقدس بالنسبة للمضمون من اخطر الكتب الموجودة على وجه الارض، احفظوه في خزانة مغلقة بالمفتاح. ازاي الكلام ده؟ احمد تداد ذكر للقس سواجرت أن هيئة الرقابة لحكومة جنوب إفريقيا قد أصدرت أمرا بحظر تداول بضعة صفحات من الكتاب المقدس دون أن تدري بأنه جزء من سفر حزقيال من الإصحاح 23. وعباس العقاد بيحكي في كتاب في صالون العقاد كان أيام بتاع أنيس مصقول منصور، بيقول ويحكي العقاد عن إحدى القصص الجنسية الفاضحة التي رفضت، خلي بالك من المصيبة دي، بيقول عقاد بيحكي عن إحدى القصص الجنسية الفضيحة التي رفضت الرقابة الأمريكية نشرها بحجة إفساد الأخلاقيات العامة. هل تتصور؟ فاحتكم المحامي إلى الكتاب المقدس الذي يحتوي على قصص فاضحة ومخجلة ومهينة الإنسان، فقال المحامي كيف تضعون مثل هذا الكتاب في أيدي الأطفال والفتيان بينما الرواية ليست كتابا مقدسا ولا يمكن أن تكون منتشرة من الكتاب المقدس، فإما أن تفرجوا عن هذه الرواية وإما أن تصدروا الكتاب المقدس، فأخرجوا عن الرواية. كلام واضح جدا. المناظرة الحديثة أيضا لكتب امتداد وسوجر فيها عبارة تقول إن قراءة قصص الكتاب المقدس للأطفال يفتح الباب لغرض مناقشة العبرة وراء الجنس، وإن الكتاب المقدس إذا لم يهذب وينقح قد تعتبره مجالس الرقابة صالحا للكبار فقط لمن جاوزوا 18 من العمر. هذه فقرة من كتاب هل الكتاب المقدس كلام الله؟ بعد هذا المختصر الشديد جدا لك أن ترفع رأسك أن كتابك هو القرآن وأن نبيك هو محمد عليه الصلاة والسلام، مع أننا نؤمن بنبي الله عيسى ولا نفرق في الإيمان بينه وبين أخيه المصطفى محمد. شوف العظمة، شوف عظمة الدين. يعني إيمانك لا يصح إلا إن آمنت بنبي الله عيسى،
مع إخوانه من النبيين. وإيمانك لا صح إلا إذا أمنت بالإنجيل الذي نزله الله على عيسى والقرآن الذي نزله الله على محمد. وسأبين لك إن شاء الله تعالى بعد ذلك في محاضرتين أو يزيد عظمة هذا القرآن الذي تحدى الله به البشرية، ولا زال التحدي قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأنه لم تتغير فيه آية ولم تحذف منه كلمة ولم يبدل منه حرف، لأن الذي تولى حفظه هو الله رب العالمين، وما تولى الله حفظه لا يضيعه بل ولن يضيعه أحد على وجه الأرض. هذا التحريف الموجود أبينه لحضراتكم في أصل معتقد النصارى من كتاب الله جل وعلا. يقول الله سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وما من إله إلا إله واحد. معتقد النصارى التثليث، فهم يزعمون أن الله تعالى عما يقولون له ثلاث حالات، وتسمى عندهم، خلي بالك، الأقانيم. فالله عندهم تعالى الله عن ذلك ثلاثة: الأول الإله الأب وله خصائص اللاهوت الإلهية، الثاني الإله الابن وله خصائص الناسوت البشري، الإله الثالث روح القدس وله خصائص الازدواجية بين اللاهوت والناسوت، يعني بين الإلهية والبشرية، وهو الروح التي حلت في مريم. طبعا الملكية، اليعقوبية، النسطورية، المريمية والمريمانية، طوائف النصارى يقولون بهذا التثليث. هتيجي تقول لي واحد ما بيقولش بالتثليث يقول بأن الله واحد وبأنه يؤمن بمحمد، هذا واحد مؤمن بالله، لأن من النصارى من وحد الله وآمن برسول الله وهو من أهل الجنان. عشان أوضح لك المسألة، من قال بالتثليث فهو كافر من أكثر أهل الأرض بنص القرآن. لقد كفر، تكلم مين؟ من قال بأن عيسى إله فهو من أكثر أهل الأرض. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ده قرآن ولا لا؟ ها؟ طيب، ومن قال من النصارى بأنه يكفر بالتثليث ويعتقد بأن الله واحد لا شريك له وبأن محمدا عبد الله ورسوله، نقول: أبشر، إن مت على هذا المعتقد فأنت من الموحدين ومن أهل الجنان بموعود رب العالمين وسيد النبيين. اسمع ماذا قال الله، أن هذه الآية كثير سألني طالب من طلابنا من أسبوعين عن الآية وظن التبس على الأمر. قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ركز مع الآيات، صوت المائدة. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. تفاصيل قرآن. إن أشد الناس عداوة لأهل الإيمان إلى أن يرث الله الأرض من عليها هم اليهود، في نص القرآن. ودائما بكرر وأقول بأن اليهود نقضوا العهود مع الأنبياء بل مع رب الأرض والسماء، فهل يصدقوا في عهودهم مع الحكام والزعماء؟ ده مستحيل. عشان نخلص القضية كلها من آخرها، طيب، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اسمع الآية بعدها بقى اللي التبست على كثير من الناس: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. شوف الآية جميلة ازاي، بس بقى هنا ما تعاقش، ما تقولش فويل للمصلين وتسكت. يا راجل اتق الله، الويل للمصلي ده الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما تقولش ولا تقربوا الصلاة، يا راجل اتق الله وسمع الناس من الصلاة، لا وأنتم سكارى. فما تجيش عند الآية هنا تقعد، كمل الآية ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون اسمع بيقولوا إيه يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين أعتقد مش عاوز توضيح أنت عارف الآية دي نزلت لمين ولو بد أن تقف على سبب النزول نزلت في النجاشي وأصحابه الآيات دي نزلت في مين في النجاشي وأصحابه رجل البطل ده الملك العادل الذي قال عنه النبي في منقبة جميلة عظيمة كريمة حينما أمر أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى ولماذا الحبشة يا رسول الله قال إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد اللي هو مين النجاشي كلكم عارفين القصة لما ذهبوا وأرسلت قريش في الهدايا للنجاشي ومفارقته ليرد الموحدين وقام جعفر بن أبي طالب الذي كان أول سفير يتحدث باسم الإسلام بلغة تحرك الجبال وقف ليعرض القضية بكل ثقة بكل يقين بكل قوة مش بكل ذلة ومهانة لا هو رجل في أرض العدو ومضطهد ومحارب ويطرد من بلده ومع ذلك قوي يعتز بعقيدته يعتز بدينه مصر العمر واحد والرزق بيد الملك والأجر بيد الملك خلاص اعتز بدينك وعقيدتك وقف يعرض القضية بكل قوة على النجاشي وجه بقى سبحان الله عمرو بن العاص كان داهية رضي الله عنه وكل ما جعفر الحاجة يجي جعفر عاوز يشوش ده بيسير إلى عيسى وإلى دينك الذي أنت عليه هذه قاصمة ولكن النجاشية كان كما أخبر رسول الله كان ملكا عادلا البطل أسمع منه تعالى جعفر أنت بتقولوا في عيسى ومريم فتلى جعفر بن أبي طالب سطر سورة مريم ستحكي الصورة وقرأ إلى قوله تعالى وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب بينهم مريمانية واليعقوبية والنصرية والكلام ده فاختلف الأحزاب بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين فبكى النجاشي حتى اضطلت لحيته وقال والذي نفسي بيده إن هذا الذي جاء به محمد والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة إذن لابد أن نفرق بين صنفين بين صنف يعتقد أن الله ثالث ثلاثة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وبين صنف يوحد الله لا شريك له ويؤمن بأن عيسى هو عبد الله ورسوله فلا شك أن الأول من أكثر أهل الأرض بنص القرآن وأن الثاني إن مات على ذلك مات على التوحيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وفي رواية عتبان بن مالك فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله يبقى من شهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته كلمته ألقى إلى مريم يعني كن فكان إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون هذا معنى وكلمته كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قل الإمام أحمد كان عيسى بكن وليس هو كن كان عيسى بكن فكان وليس هو كن وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فالذي يؤمن بأن الله واحد لا شريك له وأن عيسى عبد الله ورسوله ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجميع الأنبياء فلا شك على الإطلاق بأن هذا موحد، لأننا نأمر المؤمنين أن يؤمنوا بالإنجيل الذي نزل الله على عيسى وبنبي الله عيسى وبجميع إخوانه من النبيين المرسلين والمرسلين، وأن يؤمنوا كذلك بالقرآن وبسيد النبيين محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يكتمل إيمان مرء أو إيمان عبد إلا بهذا. أكتفي بهذا القدر، وإلا فلو أخرجنا الحديث في جانب التحريف ربما نحتاج إلى عشرات المحاضرات، فبين لدي مراجع كثيرة جدا في جانب التحريف، وإن شاء الله تعالى أتحدث في المحاضرتين القادمتين أو يزيد إن شاء الله ذلك عن القرآن، عن كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل الحكيم الحميد العليم الخبير اللطيف الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل وعلا. ولنثبت كذلك المعجزة الخالدة الباقية لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن هذه المعجزة هي القرآن الكريم الذي تحدى الله به البشرية، ولا زال التحدي قائما أن يأتوا بسورة واحدة من مثل هذا القرآن. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، شوف لن تفعلوا دي تتحدي قائم إلى يوم القيامة، ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وأسأل الله جل وعلا الذي شرفنا وإياكم بالقرآن وبنبوة محمد عليه الصلاة والسلام أن يثبتنا وإياكم على هذا الحق والنور وأن يختم لنا ولكم به، ونسأل الله أن يهدي البشرية الضالة التي انحرفت عن القرآن وسنة النبي محمد، نسأل الله أن يهديها إلى القرآن والسنة اقتداء بالنبي في دعوته لدوس حينما جاء الطفيل ليقول له يا رسول الله ادعو الله على دوس، فرفع النبي يديه إلى السماء وقال اللهم اهد دوسا وأت بهم. لذا ندعو الله للبشرية الضالة أن يهديها ويأتي بها، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في إجاز بعض الأسئلة، السؤال الأول يقول طلب من ابني زميل له مسيحي، اتفقنا نقول إيه نصراني، طلب منه تفسيرا لسورة محمد عليه الصلاة والسلام، فهل يجوز أن نعطيه التفسير مع العلم بأن ابني وزميله هذا يدرسان سويا بكلية الآداب؟ لا حرج أن تتبع لنصراني كتاب التفسير إذا علمت منه أنه طلبه للبحث والتنقيد والدراسة، أما إن غلب على ظنك أنه طلب كتاب القرآن أو تفسير القرآن للامتهان فلا يجوز لك أن تدفعه له، أما إن علمت أنه طلبه ليبحث وليقرأ وليتعلم فلا حرج عليك أن تدفعه له. أرد أن أنصح إخواني من الطلاب ومن الشباب إن استدرجوا للحديث وللمناقشة فلا ينبغي أبدا أن تستدرج وأن تتكلم إلا إذا كنت على علم، لا تستحي على الإطلاق إن جاءك رجل متكلم لبق عقب كلمتين تقول له لا والله أنا رجل معرفش، تعالى بنا لفلان هذا، وإن شاء الله يكومه بإذن الله، كلام كله كلام فاضي. يعني من باب التحدث بنعمة الله أنا ذكرت لكم جلست مع يعني كبير لهم وقال نفس العبارة دي بالضبط، قال بأنه التثليث عندنا كالتوحيد عندنا، بل إن التثليث أفضل من التوحيد. قلت له كيف؟ قال يا أخي احنا نقول باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد، ثلاثة إله واحد، إنما أنتم خلتوها 99 إله واحد، يوسف السلام والمؤمن وبعدين بعد كل ده كل إله واحد، ثلاثة بس أنتم 99 احنا أفضل. شو قال منين؟ المهم ذكرت لكم الحوار الذي دار ويعني قلت له يبدو أنك لم تقرأ هذا الخبر الذي نشر وأذيع، وهو خبر زواج جون بول الثاني باب الفاتيكان. فقال لا أنت كذاب وإلى آخره. قلت ولماذا؟ قال لأن هذا الخبر لم ينشر وأنا أتحداك أن تأتي بقصاص نشرة هذا الخبر. فقلت والله الأصل إن أنا مسلم وأنا صادق، الأصل فيه الصدق والخبر موجود. قال لي ائتينا الآن بقصاصة واخرج عن الدك إلى آخره. فقلت ولماذا لا تصدق؟ قال لأن البابا لم يتزوج ولن يتزوج. قلت ولماذا؟ قال لأنه أسنى من أن يتزوج لأن دينه يأمره بذلك. قلت سبحان الله، البابا أسنى من أن يتزوج وأنتم تزوجون الله بمريم؟ بشر أسنى من أنه يتزوج امرأة وتنسبون مريم زوجا لله؟ ولله ضر ابن القيم، أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات.
مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.